كيفية تطبيق القاعدة استطاع أن يتكلم، واستطاع أن يقول إن هذا لا يجوز وهذا يجوز بقاعدة كذا. لكن أولا لابد من التأصيل، فإذا لم يوجد التأصيل وتطبيق القواعد ومعرفة القواعد العلمية فأنى له أن يستمر في فتوى في فتواه، فتجد هنا يقول حرام وهنا حلال رغم أن القاعدة هنا مثل هنا، لكن لجهله بعلم أصول الفقه تخبط. المهم أولا يعني من هذه القواعد، أولا من هذه المسائل التي تنطبق أو الأمثلة، من خفي عليه موضع النجاسة من الثوب وجب عليه غسل الثوب كله. ما الدليل؟ لأنه لا يعلم أين وقعت النجاسة على الثوب، ولا سبيل إلى العلم بتيقن الطهارة، وأن النجاسة التي على الثوب قد زالت إلا بغسله كله. فما لا يتم الواجب من يستطيع يطبق؟ من يطبق القاعدة الآن؟ يلا طبقوا بهذه الصورة. من يستطيع يطبق القاعدة؟ هذا الثوب وقعت عليه نجاسة وأنت ما تعلم أين النجاسة، فهل تنطبق القاعدة هنا؟ قلنا تنطبق. كيف؟ لا تقول تر، أول شيء يقول الواجب ثم هذا التفصيل. وهو اصبر لا تتكلم اتركه، اذا ما عرف نحول عليك. ما لا يتم ترك الواجب،
ما لا يتم الواجب
وهو
الثوب موضع نجس من موضع النجاسه الذي لا غسل.
لا لا لا
ما
انت ما تعرف اصلا. هذا هو الصواب، ما لا يتم الواجب وهو تيقن طهارة الثوب إلا بماذا؟ إلا بغسل جميع الثوب فهو واجب، أي غسل جميع الثوب. حسن هكذا الآن تبحث في مسألة ماذا؟ وجوب الطهارة. لماذا تريد تغسل الثوب؟ تريد أن تزيل النجاسة. ما أعرف وين النجاسة، ما أدري. إذن كيف تتيقن؟ كيف يحصل اليقين؟ ما لا يتم الواجب، ما هو الواجب الذي عليك الآن؟ ما هو الواجب المطلوب عليك؟ طهارة الثوب، أنت مأمور بطهارة الثوب. إذا ما لا يتم الواجب طهارة الثوب إلا به، كيف يتم طهارة الثوب؟ أفتوني. بغسل جميع الثوب فهو واجب، صار غسل جميع الثوب واجب. لا ما نريد هنا لا ما نريد نذكر هذه القاعدة، احنا نريد الآن ننسجم مع القاعدة التي ذكرناها. تأتي لا نحن نريد الآن القاعدة التي أصلنا عليها وذكرنا الأدلة نطبقها حتى تنسجم معنا. أنا أريدكم تضبطوا هذه القاعدة حتى ما تستشكلوا في أماكن كثيرة، عرفتم ولا؟ أريدكم تضبطوا هذه القاعدة. أنا ممكن أنسب عندك، لكن أنا أريدك تفتح الذهن تتوسع تعرف كيف تطبق هذه القاعدة، يعني كيف تستقيم معنا هذه القاعدة في هذه الأمور هكذا، عرفتم ولا؟ واضح؟ قاعدة، لكن هذه القاعدة ما تنطبق معك في أمور أخرى. أعطيك لا لا أصبر أصبر، الوضوء هات طبق القاعدة ما تنطبق.
المثال أعطيته
الآن شراء الماء، هات القاعدة. زيادة الرأس، هات القاعدة. إيه ما لا يتم ترك الحرام.
في هذه
الصورة. لا ها شف يعني رأيت الآن القاعدة الأولى أوسع. الآن في هذا الموضع، لكن في موضع آخر تضطر أنك ترجع إلى قاعدتنا. فأنا أريدكم تطبقوا القاعدة العامة التي تنسجم معكم في جميع الأمور حتى ما تنسوا. عرفتم ولا؟ فلهذا أريدكم تضبطوا القاعدة هذه. هذه القاعدة أنسب. أن تراجعوا مرة ومرتين ثلاث تجدوا أنها بسيطة. ليست بصعبة. بسيطة جدا لكن تحتاج مراجعة وانتباه. عرفتم؟ ولا لا شك إذا قلت أنت ما لا يتم ترك الحرام وهو نجاسة الثوب إلا به بغسل الجميع فهو واجب، غسل الجميع واجب، لا شك هذا صحيح. لكن أنا أريد تطبق القاعدة التي ذكرناها حتى تستقر، لأن بعض الأحيان هذه القاعدة ما تستطيع أن تأتي بها بشكل واضح. واضح ولا؟ فلهذا أريد تضبط هذه القاعدة ضبط سليم. خلونا نمشي عشان نذكر الأمثلة. قلنا إلا بغسل، فما لا يتم الواجب وهو تيقن، إيش فيه؟ الله يعينك، الله يعينك، ما في مشكلة. فما لا يتم الواجب، فما لا يتم الواجب وهو تيقن الطهارة أو وهو تيقن طهارة الثوب إلا به وهو غسل الثوب بأكمله فهو واجب، يعني غسل الثوب كله. عرفتم؟ غسل الثوب كله. واضح القاعدة؟ عرفتم؟ مثال آخر، انتبهوا إلى هذا المثال، أعطيكم وأنتم الآن تطبقوا. إذا اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار فماذا نفعل؟ ها؟ الآن وجدنا موتى، اختلط المسلمون أو موتى المسلمين بموتى الكفار، فهل الغسل الآن للموتى والصلاة على الجميع أو البعض أو ماذا نفعل؟ القاعدة
نغسلهم جميعا ونكفنهم جميعا.
أحسنت، نغسلهم جميعا ونصلي عليهم جميعا وندفنهم جميعا ونكفنهم جميعا، كفار ومسلم. ما الدليل؟ طبق القاعدة.
ما لا يتم الواجب وهو الغسل والتكفين والصلاة إلا
شيخ ما لا يتم الواجب تكفينهم وغسل وغسل
الصلاة للمسلمين. أحسن، لابد المسلمين
إلا بغسل الصلاة
للجميع
فهو
أحسن، لابد قيد المسلمين. لو قلت الصلاة والغسل ما عرفنا إيش تقصد الصلاة والغسل على من؟ كفار؟ لابد تقيد. لا مش بديهي، إيش فائدة القاعدة لو كان بديهي انتهت المسألة. عرف؟ فلابد من قيد المسلمين، لأن البحث الآن في المسلم معه مختلف. لو كان كلهم كفار انتهت المسألة، لكن البحث في أن ما لا يتم الواجب وهو غسل المسلم، كيف نغسل؟ يجب علينا أن نغسل المسلم ونصلي عليه لأنه فرض كفاية، فكيف يكون هذا الفرض؟ كيف نأتي به؟ ما لا يتم الواجب وهو غسل المسلمين إلا به وهو غسل الجميع فهو واجب، غسل الجميع صار واجب. عرفتم؟ اكتب. فإنه يجب أن يغسل الجميع ويكفنون ويصلى عليهم جميعا. لأن ما لا يتم الواجب وهو الصلاة على موتى المسلمين إلا به يعني بالصلاة كذلك على موت الكفار مع المسلمين، يعني بالصلاة كذلك على موت الكفار مع المسلمين فهو واجب، يعني الصلاة عليهم جميعا. لاختلاطه. والأمثلة على ذلك كثيرة يضربها الأصوليون والفقهاء. عرفتم؟ إذن هذه القاعدة نافعة لطالب العلم، هذه القاعدة نافعة لطالب العلم، يستخدمها في أماكن كثيرة جدا. لهذا ينبغي على طالب العلم أن يضبط هذه القاعدة ويحاول أن يتمرس فيها، ويأتي بأمثلة من عند نفسه، إذا اختلط كذا بكذا فأطبق، اختلط كذا بكذا أطبق، اختلط، فيستفيد فائدة عظيمة.
القاعدة هذه على مسألة الإنسان إذا خرج من الذي يكفي أن يمضح هو لا يعلم أصلا،
لا يعلم المذي لما يخرج منه يخرج من ظهره هذا الموضع انتهى، لكن البلح في نجاسة لا أدري هل هنا وقعت أو وقعت في آخر الثوب تحت أو وقعت في الخلف، فأنا بهذا أضطر أن أغسل الثوب كامل. لكن لو أنا علمت بأن النجاسة جزما وقعت في نصف الثوب الأسفل أغسل نصف الثوب الأسفل انتهت المسألة. البحث إذا أنا علمت علم اليقين أن النجاسة وقعت في نصف الثوب الأسفل لكن ما أدري أين، فهنا يجب عليك أن تغسل نصف الأسفل فقط، ما ليس الثوب في أكمله. لكن إذا وقعت نجاسة ولا تدري أعلى الثوب أسفل الثوب أمام خلف، هنا نقول ما لا يتم، لأنك لو غسلت أسفل ممكن تكون نجاسة فوق، لو غسلت ما نبحث في النضح، لا شك أن النضح يكفي. نحن نقول نجاسة المذي الأصل في المذي أن يغسل لأنه نجاسة، جاء تخفيف من الشارع بالنضح، لكن هل هذا يسقط عنك النضح؟ إذا خرج منك المذي فانضح المكان الذي تعلم بأنه أصابه مذي. لكن أنا أسألك سؤال الآن، أصاب الثوب مذي لكن ما تدري، كنت خلعت الثوب هذا وجعلته تحتك وأنت نائم، هذه صورة، ثم أمذيت ثم قمت الصباح ولا تدري أين هذا المذي أصاب الثوب، ماذا تفعل؟ تنضح الثوب بأكمله إذا تستطيع. إذا البحث في هذه الصورة، وضحت ولا؟ رجعتم فقه الآن، هي رش هذا ذكرنا، اقرأ. لا لا غير موقف ولا من قول فإذا اختلطت ميتة بمذكر.
فإن قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن اختلطت ميتة بمذكر أو اكتبوا بأجنبية فلا يكون ترك الحرام الذي هو أكل الميتة في الأول ونكاح الأخت في الثاني إلا بترك الجميع في واحد. وقول المؤلف رحمه الله حرمنا الميتة بعلة الموت والأخرى بعلة الاشتباه فيه نظر.
انتبه، قول المصنف وهو من؟ ابن قدامة رحمه الله، قال حرمنا الميتة بعلة ماذا؟ الموت، والأخرى بعلة الاشتباه لأنها اشتبهت. قال هذا القول فيه نظر، لماذا؟
لأن الميتة غير معروفة بعينها فالجميع محرم.
يقول هذا القول يدل على أنه يعلم أين الميتة وأين المحرمة، ونحن نبحث في مسألة هذه الميتة الذي قد اختلطت بالمذكاة، فلو كنا نعلم أن هذه ميتة وهذه مذكاة لا أخرجنا الميتة وأكلنا المذكاة. عرفت ماذا يريد الشنقيطي أن يرد على ابن قدامة؟ لكن القول هذا في نظر سنبينه. عرفتم أين الكلام؟ يعني يقول في قوله حرمنا الميتة بعلة الموت والأخرى بعلة الاشتباه فيه نظر، لأن قول حرمنا الأولى وحرمنا الأخرى ما يدري أن هذه هي الأولى وهذه هي الأخرى، ليش ما تكون هذه الأخرى وهذه الأولى؟ عرفت؟ فقال لأن الميتة غير معروفة بعينها ما نعرفها نحن، فالجميع محرم، يقول الجميع عندنا محرم. قال
لأنه لا يتم ترك الحرام إلا بترك الجميع، فكل واحدة أكل منها احتمل أن تكون هي الميتة.
واضح؟ لأن كل واحدة أكل منها احتمل أن تكون هي الميتة. عرفتم ولا لا؟ لكن قد يقول ابن قدامة أنا ما عنيت هذا الذي تقول، أنا عنيت بأن هذه المختلطة بالأخرى لا شك أن واحدة فيها جزما طاهرة مذكاة حلال، وجزما الأخرى ميتة، هذا الذي أراده. فحرمنا الأولى التي هي مشتبهة، حرمنا الأولى التي هي محرمة بالأصالة بالتحريم، والأخرى بالاشتباه، هذا الذي أردته، وهذا لا شك أنه قول في محله، عرفتم الله؟ فسقط اعتراض الشنقيطي رحمه الله، واضح الله؟ فلا يبقى هذا الاعتراض، لا يبقى هذا الاعتراض. لماذا؟ لأن قوله ابن قدامة حرمنا الميت بعلة الموت لا شك، وحرمنا الأخرى بعلة الاشتباه. ما هي الأخرى؟ المذكاة، لأنها قد اشتبهت، يعني يقول الأولى محرمة أصالة، والثانية المذكاة إنما حرمناها لأنها قد اختلطت، فلو لم تختلط ما حرمناها. عرفتم؟
وقول من قال،
قرب الجهاز أساس الصوت، إن التسجيل إذا ما صوتك كان واضح ما يفهم.
وقول من قال إن المذكاة حلال لكن يجب الكف عنها ظاهر التناقض كما بينه المؤلف.
انتبه، هذه مسألة مهمة. قالوا إن المذكاة حلال لكن يجب الكف عنها، هذا ظهر التناقض، كيف حلال وكيف يجب الكف عنها؟ تجمع بين نقيضين، إما أن تقول حرام فلهذا أوجبنا الكف عنها، وإما أن تقول حرام فلهذا أوجبنا الكف عنها، وإما أن تقول أصلا ليست بحرام هي حلال فلماذا توجب الكف عنها؟ عرفتم ظهر التناقض؟ يعني من هذا الباب كما بينه المؤلف، اكتب، لأنه يقال في تناقضهم هذا إنه لا معنى، إنه لا معنى لتحريم الأكل منها. إيش المعنى إذن من تحريم الأكل؟ أنتم تقولوا حلال ثم تقولوا حرام تؤكل، لا يجوز لكم، إذا كانت حلال تجوز تؤكل. عرفتم ماذا الرد؟ لا، هذا قول الطائفة التي رد عليهم ابن قدامة. ابن قدامة ساق قول لبعض العلماء، ماذا قالوا؟ قالوا إن المذكاة حلال لكن يجب الكف عنها، فقال هذا تناقض، كيف تقول حلال ثم تقول يجب الكف عنها وأنتم تعلم أنها مختلطة؟ عرفتم؟ فكيف تقول حلال؟ فرد عليه، لكن سنبين أنه له وجه أيضا أو له وجه آخر. إنه لا معنى لتحريم الأكل منها إلا وجوب الكف عن المذكاة، إلا وجوب الكف عن ماذا؟ عن المذكاة. فقولكم إنها حلال، فقولكم إنها حلال ثم تقولون لكن يجب الكف عنها، كأنكم تقولون إن المذكاة حلال وحرام، لأن الكف ما هو؟ ترك والمنع. كأنكم تقولون إن المذكاة حلال وحرام، وهذا تناقض، أو وهذا هو التناقض بعينه. حيث لا يمكن، حيث لا يمكن اجتماع الحل والحرمة، هل يجتمع في شيء واحد حلال وحرام؟ محال. عرف؟ حيث لا يمكن اجتماع الحل والحرمة في عين واحدة في حال واحدة أو في حالة واحدة ولا يرتفعان، محال، لابد أن يرتفع الحرام ويبقى الحل، أو يرتفع الحل ويبقى الحرام، أما أن تكون هذه العين حلال حرام في نفس الوقت هذا محال، محال. هذا من باب النقيض، والنقيض كما يقول العلماء لا يجتمعان ولا يرتفعان، إما أن يبقى الحل ويرتفع التحريم، وإما أن يرتفع التحريم ويبقى الحل. وإما أن يبقى التحريم ويرتفع الحد، لابد يبقى شيء. أسكن يعني لا تتحرك، لا تتحرك يعني أنت ساكن، مستحيل أن يكون في نفس الوقت ساكن ومتحرك، محال، لابد أن يكون إما متحرك وإما ساكن. فماذا يقول هنا؟ كيف تجمع بين النقيض؟ تقول هي حلال وحرام، هي نفس العين، هي نفس هذه المذكة، هذا غير صحيح، هذا تناقض. فإما يرتفع الحل أو يرتفع التحريم، عرفتم؟ وهذا تناقض، أو هذا هو التناقض، بحيث لا يمكن اجتماع الحل والحرمة في عين واحدة في حال واحدة ولا يرتفعان، بل لا بد من أحدهما. انتبه، هذا هو القول الأول. لكن بعض العلماء قال لا، هؤلاء لهم مخرج، قولهم صحيح وليس فيه تناقض. لماذا؟ وبعض العلماء قال إنه لا تناقض بين قول القائل إن المذكى حلال لكن يجب الكف عنها، انتبه، المذكى حلال لكن يجب الكف عنها حيث إنه يريد بهذا القول أن المذكى في نفس الأمر مباح، لا شك أن المذكى في نفس الأمر مباح، يعني في أصلها هل هي حرام؟ هي مباح، حيث إنها مذكى، لكن التحريم، لكن التحريم عرض لها، عرض لها بعارض الاشتباه، انتبه، عرض لها بعارض ماذا؟ الاشتباه. فلهذا وجب الكف عنها، فلهذا وجب الكف عنها. إذن هل هنا تعارض؟ لا، نقول مذكى حلال ويجب الكف عنها، تناقض؟ لا، ما في تناقض. كيف؟ نقول ان المذكى في اصلها حلال، وانتم توافقون انها في اصلها حلال، لكن يجب الكف عنها لانها قد عرض لها عارض الاشتباه وهي الاختلاط بالميتة، فلهذا قلنا يجب الكف عنها. اذا هل هنا تعارض؟ لا تعارض، عرفتم؟ وهذا اولى من ان نحمل قول العلماء على التعارض والتناقض، عرفتم؟ لا، هذا الذي سأقوله، اكتب. وعلى هذا التقدير يكون الخلاف لفظيا، عرفت؟ وعلى هذا التقدير يكون الخلاف لفظيا، لأنه بهذا صار كالقول الأول في المعنى، ما فيه خلاف، في النهاية خلاف كما يقول العلماء لفظي، يعني لا فائدة منه. ما هو القيد؟ هو الآن نبحث في ماذا نحن؟ أنها اختلطت، واضح عندك السبب، الاختلاط، لهذا قلنا يجب الكف عنها، عرفت؟ فما في إشكال، يعني الخلاف في النهاية خلاف لفظي، اكتبه. إيش؟ خلاص أصبحت حرام لاختلاطها، إيه؟ هي حلال في أصلها، أنت تجزم أن واحدة حلال صح؟ أنت تجزم أن واحدة فيها حلال صح؟ لكن ما تدري، فحرمت الثانية، حرمت الجميع بسبب الاختلاط، فصارت حرام للاشتباه، ليس أنها في أصلها حرام لأنها مذبوحة هي، عرفت؟ كالقول الأول، راجع نزهة الخاطر في المجلد الأول، نزهة الخاطر العاطر، هذا شرح أيضا للروضة في المجلد الأول 92، وإتحاف ذوي البصائر في المجلد الأول 70 و400، والمستصفى للغزالي أو الغزالي في المجلد الأول في 34 و200. عرفتم؟ إذن هذا الخلاف من باب الفائدة ومن باب توسيع الأذهان، أن هذه المسائل تفتح ذهن طالب العلم فيعرف كيف يرد على الخصم، فيقلب عليه نفس المسألة في نفس الوقت يقول له لا هذا تناقض، أي صحيح تناقض، لا مش تناقض، يجنن به أنه أصبح يستطيع يقلب الأمور في نفس الوقت. هذا يدل على قوة استنباطه وقوة علمه وقوة ذكائه. طالب العلم إذا كان يستطيع في المسألة أن يجر الخصم فيقول له أنا وافق في هذه المسألة وأخذ الأدلة، ثم يقلب عليه، ثم يرجع الخصم إليه، ثم يقول له خذ أيضا أقلب على هذا الدليل أدلة أخرى ونرجع إلى الأصل. وهذا لا يفعله إلا من تمكن فيه علوم الآلة كأصول الفقه وغيرها. لهذا من قدامة ابن القيم رحمه الله ماذا يفعل في كتابه الذي هو في أصول الفقه علام الموقعين، يأتي بأقوال العلماء تقول هذا هو الحق الذي لا مرية فيه، ثم يأتي بأقوال المخالفين تقول لا هذا القول هو الحق، أنا أخطأت في البداية من شدة الأقوال والأدلة، ثم ينقض على القول الغير صحيح فيبدأ يفنده قولا قولا ويرجح مثلا الأول، تقول سبحان الله كيف رجحها. هذا يدل على سعة اطلاع الرجل وعلى سعة علمه. ثم قال المصنف
قال المؤلف رحمه الله تعالى الواجب الذي لا يتقيد بحمد المحمود والطمأنينة في الركوع والسجود إلى آخره.
انتبه، نحن قلنا تذكر في مسألة الواجب المحدد والواجب الغير محدد. الواجب المحدد هو ما حده الشرع، يجوز تزيد فيه؟ لا يجوز أن تزيد ولا يجوز أن تنقص. الواجب الغير محدد، تذكر هذه المسألة لما قسمنا الواجب إلى 4 أقسام ومنها الواجب المحدد والواجب الغير محدد. الآن هذا البحث وهذا الفصل في هذه أو في هذا القسم، وهو الواجب المحدد والواجب الغير محدد. الآن البحث في الواجب الغير محدد. هذا الواجب الغير محدد الزيادة في الواجب هل هي واجبة أم مستحبة؟ اختلف العلماء في ذلك. عرفتم الآن البحث؟ اختلف العلماء في الزيادة على الواجب الغير محدد. أنا ركعت الآن، بمجرد ركوعي دخلت في الطمأنينة، أنا أريد أن أزيد في هذه الطمأنينة، هل الزيادة هذه أجرها أجر الواجب ويؤجر عليها أجر الواجب، أم أن هذه الزيادة لها أجر المستحب؟ هذا خلاف بين أهل العلم في مسألة ذكرها الأصوليون. هذا يدخل في قسم الواجب المحدد والواجب الغير محدد. عرفتم البحث؟ فقال
اعلم أولا أن الزيادة على الواجب لها حالتان، الأولى أن تكون الزيادة.
الآن الشنقيطي رحمه الله يريد أن يقسم ويبين لك، يقول اعلم أولا أن الزيادة على الواجب لها حالتان، فأولا اعلم هاتين الحالتين حتى تستطيع أن تعرف وتميز بين هذه الأمور. ما تستطيع أن تميز إلا إذا ضبطت، فكيف تضبط؟ فيقول
الأولى أن تكون الزيادة على الواجب متميزة عنه كصلاة نافلة بالنسبة إلى الصلوات الخمس، وهذه الزيادة غير واجبة كما هو واضح.
يعني إيش يقول؟ يقول أولا الزيادة إما أن تكون منفكة وإما أن تكون متصلة داخلة. الأولى التي هي ما ذكرها متميزة عنه، قال تكون الزيادة على الواجب متميزة عنه، يعني منفصلة واضحة أن هذه عبادة مستقلة وهذه عبادة مستقلة. كماذا؟ قال كالصلوات أو كصلاة النافلة بالنسبة إلى الصلوات الخمس. صلاة النافلة هل هي ملحقة بصلاة الفرض؟ نعم، هي تأتي بعد صلاة الفرض، لكن هل هي داخلة فيها أو منفصلة أو متميزة؟ هي متميزة. الفرض ينتهي بالتسليم ثم تنتقل وتصلي النافلة، هذه ليس الخلاف فيها، والبحث ليست في هذا، أو البحث ليس في هذا، البحث ليس في نافلة متميزة منفصلة عن الفرض، نحن ما نبحث في هذا، نحن نبحث في الواجب الغير محدد الذي هو متصل في نفس الأمر، هل الزيادة هذه واجبة أم مستحبة؟ عرفتم ولا؟ واضح الصورة الأولى؟ الصورة الأولى، احفظ الأولى أولا، الصورة الأولى أن تكون هذه الزيادة منفصلة كليا ليس لها دخل في الفرض، كصلاة النافلة بالنسبة للفريضة لأنها تتمم الأجر وإلى آخره، فهذه النافلة هل هي واجبة؟ لا، البحث ليس فيها، ما تبحث في هذا، أجرها أجر نافلة، هذه متميزة، البحث ليس فيها لأنها واضحة منفصلة، لكن المشكلة حصلت والإشكال حصل في المتصل مع الواجب، أليست الطمأنينة واجبة؟ بلى. أليست ركن هي في الصلاة ركن؟ الزيادة على هذه الطمأنينة من جنسها هل يعطينا بأن حكم هذه الزيادة لها أجر الواجب أو أجر المستحب؟ هذا الذي سيقوم في الشارح. عرفتم الآن البحث في ماذا؟ فقال
الثاني أن تكون الزيادة غير متميزة عن الواجب.
أن تكون الزيادة غير متميزة، انتبه، تكون الزيادة غير متميزة عن ماذا؟ عن الواجب، يعني متصلة، مثل
الزائد على
قدر الفرض
من الطمأنينة
في
الركوع والسجود ونحو ذلك،
يعني الزيادة على أو الزيادة في الطمأنينة في السجود وفي الركوع، هل هذه واجبة أم مستحبة؟ بعد أن ركعت دخلت في الطمأنينة، أنا اطمأننت ثم قلت لا أريد أن أزيد أكثر من الطمأنينة وأظل فترة، هذه الزيادة التي أنا أتيت بها هل لي أجر الواجب؟ هل هي واجبة؟ وما حكم الواجب؟ أم هي مستحبة؟ هذا هو الخلاف. فقال
قوم الزيادة هنا واجبة.
فقال قوم الزيادة هنا واجبة. لماذا؟ ما دليلكم؟ ما تعليلكم؟ قالوا
لأن الجميع الكتاب الأمر الواجب ولم يتميز فيه واجب عن غيره، فالكل واجب لأنه امتثال للواجب.
انتبه، هذا تعليل واضح وسنبين الصواب إن شاء الله. ماذا قالوا وماذا عللوا؟ قالوا لأن الجميع امتثال، أليست الطمأنينة امتثال؟ بلى، هي امتثال. قالوا هذا امتثال لأي أمر؟ أليست الطمأنينة واجبة؟ قلنا هي واجبة. قالوا إذن هذا امتثال لأمر واجب ولم يتميز فيه واجب. انتبه، أنتم تفصلوا، هاتوا الدليل، وكيف تفرقوا؟ كيف تعرفوا؟ قال ولم يتميز فيه واجب، كيف تميزوا؟ قال فلم يتميز، ولم يتميز فيه واجب عن غيره. الأصل في الطمأنينة واجب، فكيف تقول الزيادة على الطمأنينة غير واجبة؟ فكيف ميزتم بين هذه وتلك؟ فدلنا هذا على أن الكل واجب، الطمأنينة والزيادة واجبة. من أين أخذتم؟ قالوا لأن أصل الطمأنينة واجبة، فهذه الطمأنينة لا تتميز، فلا بد أن تكون الزيادة عليها واجبة. هذا تعليله، لكنه تعليل عليل كما سنبين. عرفتم استدلاله؟ قال
والحق أن الزائد غير واجب، والدليل على ذلك.
انتبه، مصنف رحمه الله يقول والحق، يعني الراجح والحق في هذه المسألة، ولا شك أن هذا هو الحق كما سنبين، أن الزائد غير واجب، أن الزائد على هذه الطمأنينة غير واجب. كيف ميزنا؟ أنتم كيف عرفتم أن هذا زائد؟ لماذا لا تقولوا بأنه مساوي؟ عرفتم؟ أنتم توافقون أن هناك زيادة ونقصان أصلا، تعليلكم عليل ساقط من أصله. لو ركع برهة يسيرة واطمأن، هل يستوي مع الذي ركع فترة طويلة أم تقول هذا زائد؟ فكيف تسوي بينه؟ وسنذكر هذه الأدلة إن شاء الله ونرد. يعني في بداية الأمر تظن أنه دليلهم قوي، لكن تعليل عليل يحتاج إلى طبيب. واضح؟ فقال الشنقيطي رحمه الله: والحق أن الزائد غير واجب. هذا هو الحق. ما الدليل؟ قال:
والدليل على ذلك جواز تركه والاقتصار على ما يحصل به الفرض فقط من الطمأنينة من غير شرط ولا بدل.
انتبه. قال: والدليل على ذلك جواز تركه. توافقون يجوز ترك هذه الزيادة وما يجوز؟ قالوا: يجوز. إذن كيف تقول واجبة؟ الواجب ما يترك. أنتم تقول واجبة تقول يترك، تناقض غير صحيح. لو كانت الزيادة واجبة لقلتم يجب على كل من يصلي أن يزيد، أنتم لا تقولوا بهذا. عرفتم؟ فهذا القول سقط. والاقتصار على ما يحصل به الفرض فقط من الطمأنينة من غير شرط ولا بدل، هذا يدل على عدم الوجوب. عرفتم ولا؟ فأكتب. وهذا هو الراجح. للأدلة الآتية: أولا يقال إن الواجب هو الذي لا يجوز أن يترك إلا ببدل. أنتم توافقون على هذا؟ أليس الواجب لا يجوز أن يترك إلا ببدل؟ قلوا بلى، لا يجوز أن يترك إلا ببدل. إذن خذوا الآن، قلنا لا يجوز أن يترك إلا ببدل، وهو العزم على فعله في وقته الآخر كما في الواجب الموسع، أو بفعل غيره من الخصال المخير بينها. من الخصال المخير بينها، الواجب المخير. هل يجوز الإنسان يترك الواجب المخير بالكلية؟ لا، لابد أن يفعل الآخر. إذن لابد من البدل، إما أن يفعل هذا البدل والأمر الأول وهو الواجب الموسع، لابد من البدل وهي النية والعزيمة على أنه سيفعل هذا في آخر الوقت أو في وسط الوقت. عرفتم؟ كما في الواجب المخير، من الخصال المخير بينها كما في الواجب المخير. وهذه الزيادة في الطمأنينة يجوز تركها بدون بدل. تتوافقون على هذا؟ يجوز تركها بدون بدل، لأنه إذا أتى بالطمأنينة الواجبة، وهذا هو، عرفتم الآن إيش قلنا؟ يجوز تركها. لماذا؟ قلنا بدون بدل لأنه أتى بالطمأنينة الواجبة. خلاص إلى هنا قف. عرفتم مرة؟ أنتم تقولون واجبا، نقول ما أين البدل؟ إذا كان الواجب ويجوز تركه الآن تركه، وتقولون يجوز تركه، إذن أمر أن يأتي به في وقت آخر أو يأتي ببديل، وأنتم لا تقولوا بهذا. إذن ماذا صار؟ وهذا هو حد الندب. ما هو حد الندب؟ هو ما يجوز تركه. وهذا هو، اكتب، وهذا هو حد الندب. قلنا يجوز تركها بدون بدل لأنه أتى بالطمأنينة، وهذا هو حد الندب الذي هو يجوز تركه من غير بدل. وهذا هو حد الندب. ما هو حد الندب؟ هو الذي يجوز تركه من غير بدل، يجوز أن أترك الندب من غير بدل. فتكون الزيادة مندوبة، عرفتم كيف استدللنا؟ عرفتم؟ على هذا تكون الزيادة مندوبة، لأنكم إذا قلتم واجب هاتوا البدل. نحن نعلم الواجب ودرسنا الواجب، الواجب الموسع لابد له من بدل وهي العزيمة، الواجب المخير لابد له من بدل وهو فعل الآخر. المندوب تقول يجوز أن لا يزيد، أي ما البدل؟ إذن هذا هو حد الندب الذي هو يجوز أن يترك هذا الفعل، فدلنا هذا على أنه مندوب. عرفتم؟ فتكون الزيادة مندوبة. ثانيا يقال إن من فعل من المأمور به ما يقع عليه الإثم فإنه يحسن أن يخبر عن نفسه ويقول فعلت ما أمرت به ولو كان اللفظ يتناول أكثر من ذلك، ولو كان اللفظ يتناول أكثر من ذلك لما حسن الإخبار عن نفسه بذلك. عرفتم؟ هذا الذي قد اطمأن ولم يأتي بالزيادة، هل يجوز له أن يقول إنني أتيت بالواجب الذي علي؟ يجوز أن يخبر عن نفسه بهذا؟ رجل ركع واطمأن وقام ما أتى بالزيادة، هل يجوز أن يخبر عن نفسه بأنه أتى بالواجب؟ يجوز أو ما يجوز؟ لو قال أنا أتيت بالواجب هل يقال له صدق؟ صدق لا شك، أتى بالواجب الذي عليه. إذن أتى بالواجب، أخبر عن نفسه أنه أتى بالواجب. هذه الزيادة التي لم يأتي بها ولم يخبر عن نفسه، لو كانت واجبة لقلنا له كذبت ما أتيت بالواجب، أين الزيادة على الطمأنينة؟ عرفتم؟ أين الزيادة على الطمأنينة التي لم تأتي بها لأنها واجبة؟ لكن لما قال هو بمجرد اطمئنانه ثم قيامه قال أتيت بالواجب ولم يأتي بالزيادة وقلنا له صدق، دل هذا على أن الزيادة هذه ليست بواجبة، لأنها لو كانت واجبة لقلنا له كذبت ما أتيت بالزيادة الواجبة. فلما حسن أن يخبر عن نفسه بأنه أتى بالواجب ولم يأتي بالزيادة دلنا هذا على أن الزيادة مندوبة. عرفتم الاستدلال الثاني؟ واضح؟ أذن حتى نكمل البحث. عرفتم الاستدلال الثاني؟ اتضح لكم؟ واضح في الاستدلال. ثالثا يقال لهم أنتم توافقون بأن من ترك الزيادة على الطمأنينة لا يأثم وهذا هو المندوب، لأنكم لو قلتم بأنه يأثم قلنا إذن هو لم يأتي بالطمأنينة الواجبة. عرفتم؟ إذا قالوا يأثم أقول إذن هو ما أتى أصلا بالواجب. عرفتم؟ لم يأتي بالطمأنينة الواجبة في الصلاة. فما مقدار هذه الطمأنينة الواجبة؟ فيقال له هات ما مقدار هذه الطمأنينة الواجبة عندكم إذا قلتم لا كل هذه تعتبر واجبة. فيقال لهم ما مقدار هذه الطمأنينة الواجبة فلن تستطيع التحديد أو فلن يستطيع التحديد. لماذا؟ لأن الذي ركع مثلا واطمأن ليس كالذي ركع واطمأن وزاد في اطمئنانه، زاد في هذا الوقوف، لأنهم سيقعوا في إشكال. عرفتم؟ فنقول هذا مثل ذاك ما يستطيعون. فإن قالوا كذا أوقعوا نفسهم في إشكال هذا، وإن قالوا كذا أوقعوا في الإشكال الثاني. عرفتم؟ فالأول أسقط الواجب ولم يأثم، والثاني أسقط الواجب ولم يأثم. يعني الأول قلتم الذي ركع ثم اطمأن ثم قام، قلتم هذا ما يأثم، والثاني الذي ركع واستمر ثم قام، قلتم هذا أيضا ما يأثم. كيف تسوون بين هذا وذا؟ عرفتم؟ والثاني أسقط الواجب ولم يأثم، لكن هذا الفعل الذي فعله الزيادة نقول هو كذا؟ لا، فدلنا هذا على أن الزيادة مندوبة. قلنا ولم يأثم، فلعدم تأثيم الأول، قلنا إن الزيادة التي أتى بها الثاني مندوبة ويلزمكم أن تقولوا به. عرفتم الآن الاستدلال الثالث؟ هذا طبعا غير موجود، ما تجدونه يعني في الكتب، الأول والثاني تجدونه في المراجع، أما هذا من عندي. وهذا هو مذهب جمهور. عرفتم الاستدلال الثالث واضح؟ والثاني الذي زاد، والزيادة التي أتى بها الثاني مندوبة، لأنكم قلتم الأول ما أتم أتى بالواجب، والثاني قلتم أتى بالواجب، كيف هذا أطال وهذا ما أطال؟ فدلنا هذا على أن هذه الزيادة التي أطال فيها لا بد أن تكون مندوبة، ولا أثمنا الأول، يلزمكم أن تؤثموا الأول لأنه لم يفعل كالثاني. عرفتم؟ أي ولم يأثم بزيادة، أسقط أيضا عند قولكم وعند قولنا. فالآن نرجع نقول لهم أن الذي أسقط الأول ولم تؤثموه، والثاني الذي أسقط ولم تؤثموه، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول الذي ركع وقام ما أثمتموه ونحن لم نؤثم، والثاني الذي ركع وقام ولم تؤثموه ونحن لم نؤثم، الثاني الذي زاد، هذه الزيادة عبث؟ إن كانت واجب لابد تؤثم الأول، تقول أثم لأنه لم يفعل كالثاني. وإن قلتم لا، هذه الزيادة ليست إثم في تركها، قلنا إذن يلزمكم أن تقول هذه الزيادة مندوبة. نعم، ولم يأثم، أسقط الواجب عنه لأنه أتى بالطمأنينة. الأول هل أتى بالطمأنينة؟ أسقط الواجب عنه، أسقط الإثم. الثاني أتى بالطمأنينة؟ أي نعم، أنا المصلي. الثاني أتى بالطمأنينة؟ أتى بالطمأنينة، أسقط الإثم عنه وأسقط الواجب، ما نقول تطالب بشيء. فكيف سويتم بين الأول والثاني؟ ما يستوي. عرفتم ولا كيف الاستدلال؟ طبعا هذا الموجود. وهذا هو مذهب جمهور العلماء، هذا القول هو مذهب جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة، ورجحه